بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 12 على 1.
ثوب المعلق متيسر ليس في الصورة التي نحن استخدمناها آنفا، لكن هذه مبالغة جامد لذلك الرجل. أنا بتصور لو كان
إذا
طلع يظهر وهل تكفي الجوارب لسترهم؟
إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، وقد عرفنا جواب ذلك فيما مضى. أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا. أظن
هل تكفي الجوارب لستر؟
بقي شيء. الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، فهذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه، لكن أقول ينظر إلى صورة التحجيم. إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة، كما يعني لو كان غير موجود الجوربين فليس هناك فتنة كبرى. فما أستطيع أن أقول والحالة هذه بأن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن أن الجواب واضح إن شاء الله. نعم تفضل.
بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة وعورة، يعني يقولون أن العورة المغلظة كالقدم أو كالنحر أو كالنحر،
لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط، مو من حيث الكشف. أنا بعيد الكلام، امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو جلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل هل بيعض على الفخذين؟ لو كانت مو لابسة شيء هل يقول قائل أنه الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بإيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته. ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أنه هذه عورة مخففة، ما عليه شيء. ظهر لك الفرق إن شاء الله. سؤالك ما كان الآن صار متعلقا بالأذن. الإثم موجود، الإثم على كل حال، بس الصلاة السؤال كان في بطلان الصلاة وصحة الصلاة. نعم تفضل.
الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، الجورب لا يعني لا يشف، معروف أن الجورب يحجم ولكن لا يشف.
أي نعم.
هذا خروجه مسموح به ولا
لا؟ مش مسموح.
طيب إيش تفعل؟
تطير الثوب الجلباب
حتى يغطي
الجورب، حتى يغطي ظاهر القدمين. نعم، سواء كانت لابسه جورب او ما لابسه.
طيب هذا استاذ انا جربت عمليا، هذا صعد وفيه حرج
سامحك الله.
طيب
هذا حرج على النساء اللي ما تعودوا على الستره والحشمه.
ايه
لكن نحن بدنا نوجههم. نعم
شوي سليم مستمع ما استوى.
ايش بقي يعني؟
يعني اذا ظهر القدم آثمة.
نعم، هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى
تلبس الجورب؟
انا عارف تلبس الجورب. انت اما ان تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة، ان من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يصف. إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا. فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى لا سمح الله فإذا معناها فتح بحث جديد الآن.
لا هي الأولى ولكن له لم ينتهي، يمكن أنا ما فهمت.
تفضل، إيش اللي انتهى ولما انتهى؟
أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يصف ولا يشف.
كويس، هذا الجورب يصف ولا لا يصف؟
حجم القدم.
ما أجبتني.
يصف.
طيب انتهى الأمر.
ولكن كما قدمت أستاذنا هو يعني ما فيه فتنة.
معليش يا أخي، نحن هلا شوف عطي بالك، متى إذا صح التعبير متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص. أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما. فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها، صح ولا لا؟
نعم.
أي لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل، هل لي ما أتحرج من أن أسميه فلسفي، لكن أنا مضطر إليها.
نعم.
لأنه ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة ما بننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدميها. فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا وأن لا يكون شفافا ولا وصافا، فإذا هذا الثوب اللي هو الآن الجورب يصف يحجم فلا يجوز يكون صاحبه آثما.
طيب أستاذي، الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا. أنا أستاذ نحن نكثر يعني الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لأنه هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير.
خير ان شاء الله.
اي نعم.
شو حجه الاختلاف؟
يعني حجه هذا الاختلاف انه الان نلمس الحرج الكبير في انه المراه تخلي ثوبها يجر شبر او ذراع.
انت عم تعارض وهلا قد تقول مش انا كلامي هذا.
لا كلامي.
اسوء. حبينا نخلص وما رضي. انت الان عم تعارض الحديث. قالت إذا ينكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فتطل ذراعا ولا يزدنا. هذا حرج ما إيه؟ ومثلك يقول هذا.
شيخنا واقع كل نساءنا أن القدم تظهر
بالجوارب. لكن نساءنا بنات اليوم هذول، يعني مش مربيات. نساءنا هذول ناشئات على الدعوة السلفية، ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي أحسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي ما هي مزفتة مثل ما بتعرفوها اليوم في السعودية، ما شاء الله لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروبا. كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجر بيقول للرجال ابعدوا عنا فعلا يعني فعلا إيه. لكن هذا الجر من خلف ليس من أمام، الأمام تقريبا مع سطح الأرض. شوف فهينئذ ما في أي حرج تتصور أنت، هذا الحرج الحقيقة اللي أنت بتتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك
صور لي
مثل يعني اللي لا كيف
من عند أبي ليلى طويل وألبسته لزوجتي فلما يعني مشيت في الساحة كانت تقع
صحيح شو رأيك خليه بيمشي على الحبل طيب هاي منا لا
النعل ألا يحجم
لا يا أخي النعل إله مشكلة أخرى غير الجورب، الجورب يحجم لك القدم تماما، النعل فيه له تخاريم وله قطع وله إلى آخره. مع ذلك شوف هلا أنت ولا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا، هلا المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسيب الجورب أو بالنعل، شايف؟ ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هلا أنت بتعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب، صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس، يعني أنا رجل الآن لابس لباس ولابس قلابية، لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالقلابية وهالجلباب وانتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي ريا فتكشف عن إيه؟ عن ساقة. هلا ما في كشف عن الساق لأنه الساق مغطى بإيش؟ بهالجورب، هذا بهالجورب. فنحن لما بنحمي نساءنا وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن أن يطلنا ذيولهن بقدر ما يحققنا الأمر الشرعي، ما تيجي مشكلة حافية مجوربة إذا صح التعبير متناعرة، ما عاد يهمنا لأنه هذا كله حيكون مستور. يعني إذا كانت متناعلة أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. مهي؟ طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟ طيب فإذا الصحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك، شو السبب؟
طول الجلباب.
إذا علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي، يعني برفق ورحمة.
إذا شيخنا ما خشيته أم سلمة، أم سلمة هي اللي سألت؟ لا خشيته أم سلمة، إذا تبدو سلطونا ما دام لك الجوارب لن تبدو هذا.
طيب هذا أحسنين، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ شوف هلا أنت عكست الموضوع.
وجوب ماذا؟
وجوب لبس الجوربين.
لا أنا ما بقول يجب لبس
الجوربين. إذن شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين. ماذا تعني؟
أقول إذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويدر ذيل هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين. لكن إذا كان الجوربين موجودات يعني ما في خوف من
كشف السور.
سامحك الله أنت بدك تفيد موضوع تجاوبا يعني نصل للنهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ فإذا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟
وضح لي.
الحمد لله ذلك ما نبغي. تفضل.
أخ يسأل ويقول سمعنا أن كتابكم آداب الجفاف قد وزع مجانا ومعه ورقة فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبينا جواز الذهب؟
الشيخ مين؟
ابن باز.
هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد، أنه أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت
ومعه ورقة
كل هذا أظنه افتراء. ممكن يعني شيء أنا ما عندي علمه وبغير إذني ممكن، لأنه الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا، فجاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد، مش بس مصورة، مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا، شايف شلون؟ لهالدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب والسرقة، أنه كتابي بيطبعه بدون إذني وبيعلق عليه رد علي، ما في مانع رد علي في أي طريق آخر، لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بيتصور الإنسان. إيش في؟ إيه شو بتكون فيهم؟ لا
الشيخ من باز.
آه.
لما ذهبت أنت هناك.
أي.
كنت في الحج أما.
أي.
كنت الشيخ من باز.
أي.
ما هذا الشيخ موجود؟ إن شاء الله تجلسوا يعني تبحثوا في بعض المسائل المختلف فيها.
أي نعم.
فقال الشيخ لا هذا يعني كتابة لا أجلس مع الشيخ في مناظرة هكذا.
إيه ما عندي خبر هذا الكلام على كل حال متعلق بالشيخ من باز. نعم. آه.
يقول أخ آخر يسأل يقول ما حكم تقطيع أصابع اليدين في المسجد؟
في المسجد.
نعم.
في الصلاة منهي عنه، أما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشويك الأصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة، فممكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشويك، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك.
يقول أيضا ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما هو إيش؟
ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
أوه. ما نجد في ذلك حرجا، لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك، كل ما في الأمر أنه في سنن داود ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء، لكن هذا الحديث في إسناد رجل اسمه شار بن حوشم وهو ضعيف لسوء حفظه، فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث، إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا، فطبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبه له في أول الأمر إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فتأخير غير أولو الأحلام والنهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به، لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف، لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا نراه واقعا في بعض الأحيان، يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل، سرعان ما تتسلط عليه والدنته فيدع الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب. فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا، ما في مانع من التنظيم، أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شاعر بن حوشب، ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت، وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها. لكن مش دائما هذا ممكن نصوره، لأنه في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتمه، فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع، لأنه ما رح يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف. فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة تعود إلى الإمام الذي هو أعرف بزبائنه وبالمصلين من خلفه كثر ولا قلة، فهو يرتبهم. إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن رجال تحتل هذه الأماكن فبيأخرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شاعر بن حوشب، بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء، فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن النساء لابد من أن يتأخرن، ولو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمين ويسارا ملأ لهذا الفراغ. أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التهديد الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام ثابت غيره.
تعريقنا
تفضل.
ليليني أو ليليني أولو الأحلام
كلاهما
أولو الأحلام والنهى، هل هو من بلغ أم هو من تمام الفطنة وكمال العقل؟
لا، هو بلوغ زائد ما ذكرته.
زائد ما ذكر.
شوف إيش ذكرته، تمام العقل يعني البلوغ شرط.
أعرف ذلك.
طيب.
شرط البلوغ.
معلوم.
أما إذا هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ.
نعم.
بعد.
لا هذا ما يدخل.
ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ ممن هو حوله.
هذا فهم سؤالك والجواب لابد من ذلك. قلت بالغ زائد الفطنة والذكاء والعناية بالصلاة والالتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك.
كيف بالغلام الذي أما المسلمين وهو دون السابعة؟
صحيح.
أو هو في السابعة.
صحيح.
وكان خلفه من خلفه تعلم.
حسن، هل عندنا نص يوجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة؟ الجواب لا.
لا.
لكن هنا عندنا نص: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى.
هل من حكمة في ذلك نعرفها يعني؟
طبعا الحكمة واضحة،
وهي
وهو كما أشرت إليها آنفا، وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية ركوعه وسجوده وما بين ذلك،
لأنهم قدوة لمن خلفهم.
نعم.
أخوني
كيف؟ إذن لازم يتأخروا أخواننا هنيك لآخر ولا ما عاد فيه؟ ما عاد فيه؟ لا الحقيقة نحن بدنا كمان أمن إخواننا جميعا.
نبحث عن الآخر.
والله أنا شايف. نعم.
الشخص الذي في حد نفسه المكان الرجل جاء متأخرا مسكوت
يجوز الصف الثاني بدون ما يعرض يعني صلاة الطفل للفساد برفق يعني. نعم.
رجل ذاهب العقل مع صف الرجال مع صف
ذهب ايش؟
ذاهب العقل.
ايوه.
مع صف الرجال ام مع صف الاطفال؟
يمشي مع الاصل صف الرجال.
اخ يسأل يقول نعلم من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقول ولكن هل
على قول من قال
على قول ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في امور دنيوية اذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
ولكن هل يجب ايش؟
هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في امور دنيوية اذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب،
أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب، هل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟
كمان كمان الأمر يحتاج إلى إيضاح أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟
العالم
أمر دنيوي.
هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم. أنت السائل؟ طيب تفضل.
يعني نضرب مثال، مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا،
يعني روح اشتري لي زرجة بقدونس مثلا
وأستطيع ذلك ومعي وقت، يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر الآية توجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟
هذا مش بس خطأ، سيء. لأنه إطاعة أخي الوردة في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق.
كان الجواب عينه
ما شاء الله.
لا يخطرق يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة.
مويك مويك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم. يعني إيش من بطلبوا منه ويسلموا تسليما، أما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم.
نعم.
هذا لا يجوز.
نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل،
هذا
وإذا
واجب.
طلبت منا شيئا نستطيعه لا. أن نمتثل أيضا
لا خطأ، هذا شرك في اللفظ. أنت الآن أشركت في اللفظ. أي نعم. قلت إذا كنت تنبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة.
يا أستاذنا، أليس معروفا عندنا أن الطاعة في المعروف،
طاعة في المعروف إيه؟ شرعا ولا عادة دنيا؟
شرعا.
فأنت الآن ما تبحث في نواحي شرعية.
طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟
أمر مرغوب فيه بلا شك، مرغوب
فيه
بس
يعني ألا تصل إلى مرحلة الوجوب ولا بأي حال؟
لا أبدا.
دبرها للشيخ.
يلا سيدي غيره.
أخ يسأل يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجدوم فرارة من الأسر؟
هنا إذا أحسننا فهم الحديث الأول زال الإشكال وطرر، ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع. إذا فهمنا أن المقصود من قول عليه السلام لا عدوى بنفسها، ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها، فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة، والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين، هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى، وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله، ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب، أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب، كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام، فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية، لكن ما هو ملزم بها بحيث لا يجوز المسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث أنه يكون هو مرتبط معها ارتباط هذه خصوصية أنها تحرق، إلا أن يشاء الله فلا تحرق. هكذا العدوى، ففي العدوى أو في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل إلى السليم من المخلوقات، لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا واضح في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة، قال الرجل الأعرابي إن نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها، فقال له عليه السلام ما قال له أنت ما فهمت علي أنه أنا يعني بقول أنه ما في عدوى، لا، هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله، ولذلك قال له فمن أعدى الأول؟ طبعا الجواب مؤمن الله، إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا كان معنى الحديث لا عدوى إلا بمشيئة الله عز وجل، فما في منافاة أن يتخذ المسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض الذي معروف عند الناس بأنه يعدي. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مرض الجذام، فأراد أن يبايعه، فقال له عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك. إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب، وإما أنه فعل ذلك تعليما للناس، وإما أخيرا للأمرين معا، يعني تعليما وأخذا بالأسباب. فإذا لا منافاة بين قول عليه السلام لا عدوى، لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها، وإنما يعني إبطال عدوى كانت قائمة في أذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، وهي أنها تعدي بنفسها، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، وإلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى. وعلى هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها إلى آخر الحديث، هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي غيره.
أسأل أخ آخر يقول ما هو حكم تحنيط الحيوانات كالأسعى وغيرها؟
كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم.
يقول أيضا
نعم
بين ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواه قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط، فهل تقره على هذا الحمل؟
هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة، فأنا مع هذا لكن ليس دائما. نعم
يقول الأخ
نعم.
والمحنط هل يوضع في البيت؟
ما في مانع لأنه هذا ليس صورة. نعم.
يقول
تعليق على بالنسبة مثلا لكل الشغلة في الإنسان.
شغلة؟
الإنسان تشريح الإنسان. لا في الطب وكذا هل هذه جائزة؟
لا ما يجوز. إلا إذا كان المشروع كافرا.
يقول
تشريح جثث الموتى.
تشريح جثث الموتى.
لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة. معنويا يعني. ما تسمع الموتى. نعم.
يقول رأيت البارحة ربي في أحسن صورة الحديث.
نعم.
هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة. هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟
دليل مفهوم المقصود السائل لكن خطأ السؤال.
نعم.
من تلبي يقول قوله عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا. هل في دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام؟ هذا سؤال خطأ. واضح ولا لا؟ ولا نشرحه؟ أقول هذا سؤال خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قوله عليه السلام رآني في المنام فقد رآني حقا، فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت الرسول في المنام فيه دليل لقوله هذا؟ فأقول السؤال خطأ. فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام، أما فلان رأى الرسول في المنام فيه دليل بهذا الحديث أو هذا الحديث يقول قائل رأى ربه في المنام فيه دليل على ما يقول؟ ما في دليل لا هذا ولا هذا، لكن هو يقصد، أنا بقول بقى الآن المقصود من السؤال غير ظاهر السؤال، المقصود من السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه سؤالي اللي طرحته آنفا؟ هل في الحديث السابق من رآني في المنام قد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أنه يجوز المسلم أن يرى رب نبيه في المنام؟ نقول نعم. في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام. أما الحديث الأول، الحديث الأول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام، فليس فيه دليل إلا أن هذه وقعت للرسول عليه السلام. بالنسبة لغيره ما منكر ولا منقر، يمكن. وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة، والله أعلم بصحة ذلك عنه. لكن إن ادعى مدعي أنه رأى الله، والله هذه دعوة عريضة جدا وصعب تصديق بها، لكن ما عندنا حجة قاطعة لتكذيبه، لا سيما إذا كان معروفا بالصدق والصلاح. هذا جوابي عن هذا السؤال.
لا يتمثل مثلا
صورة الرب من باب أولى بارك الله فيك، لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا. أيوة، بخلاف الرسول عليه السلام فنحن نعرف صورته من شمائله، ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله ما أنه ما رأى الرسول، كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صف هذا الذي رأيته. ليه؟ لأن صورة الرسول في ذهنه هو، أما رب العالمين ليس كمثله شيء، لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيء أبدا. نعم.
هل يصح شيء في النهي عن زيارة القبور ليلا للرجال؟
لا، لا يصح أي شيء. زيارة القبور يجوز ليلا نهارا في أي وقت إن شاء الزائر دون تخصيص وقت الزيارة كما يفعل بعض الناس ببعض المواسم والأعياد، هذا لا أصل له في السنة. والرسول عليه السلام قد ثبتت زيارته للبقية ليلا، فلا فرق في النهار أو في الليل كانت زيارة.
بالنسبة للحديث اللي مر آنفا بالنسبة للطاعون في حديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة، في حديث أنه استعاذ من الطاعون، حديث اللهم اجعل فناء أمتي في قتلا في سبيلك في الطاعون،
كل الأحاديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديثك أنه استعاذ من الطاعون. وين هذا الحديث؟
صحيح الجامع حديث ثلاثة.
كيف يعني؟ تحفظ لفظه؟
ما أحفظ مفاد الحديث.
أنا ما أذكر الآن غيره.
يقول الأخ: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح، فهل هذه العملية جائزة بإذنه وبغير إذنه؟ نقل القلب
يعني تشريح جثة الميت، لاستخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب جديد. هذا الجواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريح.
في تاريخ هو ما بياخذوا قلب الواحد ميت، كمان بياخذوا قلب انسان ميت يعني على اجهزه، يعني اجهزه معنا بتشير انه سيموت.
موت الدماغ بسموه
موت الدماغ وموت القلب قبل ما بيموت، يعني ما بيصرح بدفنه، ولكن بياخذوا قلبه قبل ان يموت.
هذا انكى وامر
يعني قتل.
نعم غيره.
حتى لو اوصى بذلك ألا يدخل في باب وتعاون على البر والتقوى؟
لا لا ما بيدخل. كيف يدخل واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا؟ هذا من الحيثية ما بيضر، لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية، ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا وي القلب. الشاهد أنه لا يجوز.
وإذا فعل؟
إذا إيش؟
وإذا فعل يعني إذا تمت هذه العملية ونقل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ضال مضل والعياذ
بالله. أي نعم.
كيف يكون؟
ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب، سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن أو العكس. ما هذا الذي قلت عنه أنفا ما قلت؟
هل هذا خاص في القلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى
بالعين؟ كله كله
عام.
اي
نعم. هناك قضية أنه في بعض الناس ينقل الكلية وهو ما زال حي يتبرع بشقيقه أو
لا. نفسه أخي نفس الكلام،
ما يموت إذا نزعها
قد يموت. هذه قضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كلب وحده، ما خلق ذلك عبثا وإنما قل ما يقال احتياطا. ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل وحده. نعم تفضل.
يقول أخ يعني يقول: قرأت في تفسير ابن جرير الطبري حديث معناه إن الله ينفع بالرجل الصالح الماء منهم ولده وولد ولده ما دام فيهم، هل هذا حديث صحيح؟
ما أعرفه.
يقول أيضا: يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مصروعا فقرأ في أذنه اليمنى 7 مرات خواتم المؤمنين، فأفاق الرجل المصروع، فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟
طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح، لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم.
نعم. التي مضت شيخنا شبهتين أو دليلين نسميهم.
نعم.
دليل الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الشيء الثاني فعل
وهني 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 من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع؟
بما يشرع.
طيب إذا هذا ما في دليل حتى تثبت أنه ما سبق يشرع، فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث. طيب ولا ميت؟
طيب.
إذا هذا الدليل الأول سقط.
العلم يعني هذا أنهم يبنون يعني جواز التبرع على هذا الحديث.
ما هذا برد عليك فيه أنا.
طيب شيء آخر أستاذنا. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا إيثار آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه.
تمام الإيمان.
ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار أن يؤثر الإنسان كلوة لكلوة آخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار يعني كما فعل أبو طلحة؟
لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد الرسول نبي؟ هاي لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذيك الصورة، مع ذلك شو نوع هالقياس هذا كما يقول بعض الفقهاء فالظرف الأدبة، هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني شو هذا القياس. ثم لا سيما أنك أنت بتعرف جيدا أنه هذه الأمثلة اللي مبحث فيها ليست من باب الإيثار أبدا،
ليست من باب
الإيثار. لا صارت مهنة، صارت بيع وشراء والآخرين. أنا أعطيتك جواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم غير.
هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة وهي نقل الأعضاء، هل نقيس نقل الدم كذلك من مريض لآخر؟
لا، لأنه نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام. نعم بتجدد ويعوض يعني.
طب إذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي منقول؟
الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن. طبيب نفسه ما بيضمن أنه يقول بيأثر ولا ما بيأثر.
تعلمنا أنه ثلث الكلية، ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة
الإنسان،
يعني لحياة الإنسان.
طيب أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، أنا بلغت هالسن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أنه كلوتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرهة الأخيرة، فلو أنا كنت لا سمح الله أحد أولئك الذين تورطوا فتبرعوا بالكلوة اليسرى ترى هذه شو كان صار فينا، كنا حفرنا قبرنا بإيدنا. فما بيستطيع الطبيب أخي، الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقول لك الكلوتين سليمتين، لكنه ما بيضمن أنه بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلوة الباقية إذا تبرع به من أخرى.
وهذه أي. نفسها اللي تبرع أي. بها ظل قد يظهر فيها مرض
معليش نعم نحكي عن الإنسان اللي بده يتبرع، أما المتبرع لا هو ذا بعث ثاني. الحمد لله. نعم الإيثار بإيش؟
بالمستحبات.
لا الإيثار بالمستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس
من عمره،
هذا خطأ يقع فيه الناس. بقول مثلا بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه فهو في الصف الأول، بيتأخر منه تفضل والشيخ بيقبلها بكل ايش امتنان. خطأ من الشيخ والفريخ سوا. ليه؟ لانه نقف في الصف الاول تعرفوا انتو افضل من الصف الثاني. فالإيثار في المستحبات في الشرعيات في العبادات مكروه، لأنه يدل على أن هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة. أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة في الطعام والشراب والدنيا كلها، هذا هو الإيثار الذي يمدع للإنسان. أما في العبادات والطاعات فلا يجوز. فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره. أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يعني يوسع له في الصف أحسن. هذا أحسن.
نعم. إذا كان يعني في الراحل مثل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه أحدهم قام وقال لك تفضل اجلس،
إيه؟
هل هناك من منقصد أو شيء عليه؟
فيه شيء،
وهو
لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه.
نعم.
ولكن تفسع وتوسع.
هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟
لا مجلس، وأنا ما ذكرت الراحلة.
نقول في الباص.
مجلس في الباص. في الباص هو جالس في مجلسه.
نعم.
فهو مجلس. أنا ما أتكلم عن الباص كالراحلة مثلا.
نعم.
أتكلم عن المجلس، كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة، وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف، فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه.
على كل حال هذا الكلام على إطلاقه حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا.
أي نعم، على إطلاقه ولا فرق في ذلك. كما تسمع
يوقر كبيرنا صغيرنا وصغيرنا
بما ليس فيه مخالف. بارك الله فيك.
وبكم.
بما ليس فيه مخالف للنص، يعني مثلا هلا أنت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه، لست قد وقرته؟
بلى.
بلى. لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك، هذه صورة تخالف الحديث صراحة. فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعالمنا حقه بدون مخالفة لنص شرعي. ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول، قال عليه الصلاة والسلام لا يقوم الرجل لرجل مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهو بلا شك ابن عمر أولا صحابي وعالم جليل، فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أخلي له. فإذا أنا قدمت إليك صورتين، إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والصورة الأخرى فيها مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرضى مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر، فكان لا يجلس.
شيخنا لو كان يعني مثلا شغل زي الباص ما في مثلا متسع لها الشيخ الكبير في السن او هالمريض انه يجلس، لو وقف راح يتاذى او يتعب او يتضايق، وانا شاب اقوى على الوقوف.
صوره اخرى بيني بين مكتوب عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقه بما نحن فيه. نعم.
يقول هل يجوز بث فكر العزلة بين المسلمين؟
لا ما يجوز.
هل يجوز بث فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟
لا إله إلا الله.
أخو كانت امرأة في الباص كذلك الأمر يقومون لها لأنه لا يستطيعون أن يتفسحوا فيجلسوها، يقومون لها
إذا كان لازم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال أن مفسدة شرعية مثلا أن يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرى وقد يلقي بها في حضن أحدهم الجالسين. هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجازها. نعم.
أخ يسأل ويقول
لحظة بالله شوي. لا لحظة شوي. لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان الرجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة بتنحل حينئذ؟
مثلا واحد بلط
الفوطة، كيف يعني تنحل المشكلة؟ هذه
مرته
قليلة. إما بجانب المرأة
يعني أريد بهذا التساؤل هو أن أتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة تانية، يعني منحل مشكلة لكن نقع في مشكلة أخرى، فيجب أن نأخذ حذرنا من وقوع فيها، ولا بيصير معنا مثل بيقول كان تحت المطار صار تحت المزراب. نعم.
المسألة التي مضت
بس يا أخي. نعم.
أخ بسأل بقول وصفنا بأننا معشر السلفيين لا نحسن التعامل، لكن نرى أهل الدعوة والتبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟
جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. فجماعة التبليغ مكتلين للتجمع، فهذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح وهو تكتل، فجماعة التبليغ أحسن التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك تصدر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا ليأخذوا من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم.
تقول هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والحليق ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟
إذن اترضى عن الذي يدعو إلى العزلة.
سؤال آخر. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو سرقة؟
طبعا هذا أقل ما يقال، وإلا فقد يجبه.
يقول في سؤاله الثالث، رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان.
كيف لم يطلقها قبل؟ تقول أنه طلقها ثلاثا.
سؤاله متناقض.
آه.
طلقها ثم
هذا هو السائل.
من سائل؟ تفضل.
رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال أنت طالق بالثلاثة، بعدين زالت المشاكل ما بينهم فقال لها أنت محرمة علي كأمي.
في نفس الجلسة.
في نفس الجلسة.
طيب.
وما سبق أن وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة؟
أيوه في غير الجلسة ما في طلاق.
نعم.
جميل.
طلق وضع.
كانت حامل.
كانت حامل في الشهر التاسع.
لا الحمل مش علة في الموضوع. الآن نحن نفترض شيئين. أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعا أو أن لا يكون واقعا، فإذا كان واقعا فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار، أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار، لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق. فهنا قد يأتي السؤال الأخير وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟
وقع وكان نيته طلقها يعني لما
كيف
صار غضب ما بينهم مشاكل.
نعم.
فاضطر ان هو يطلقها. بعدين ازدادت اساءة اليه فقال لها كمان حرم علي مثل امي.
انا بقول لانه انا ما ادري كيف الحادثة.
هي الحادثة هي بالنسبة.
فان كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
بارك الله
فيك. وفيك.
يقول ايضا اذا اذا نسي الانسان وهو يجامع زوجته ان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهل جامعها شيطان منه؟
الله اعلم. اذا كان رجل من عادته ان يذكر الله عز وجل في جلسته هذه ففي ظني ان الله عز وجل يحفظه، لان الامر ينظر إليه من زاوية الغالبة على الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه. نعم.
التسمية شيخ يعني عند دخول الغرفة مثلا أو في حال مثلا وضع معين
في حال الاستعداد. أي نعم. نعم.
يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق وما الدليل على ذلك؟
ما في حكم خاص في المثل، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا. فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.